بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى ابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبر على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا، الصبر فيهن مثل القبر على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو داود وزاد: قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وروى مسلم والترمذي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه تبين أن العمل الصالح في مثل زماننا الذي نحن فيه هذا عمل عظيم يقبله الله سبحانه وتبارك وتعالى ويثيب عليه أجرا عظيما. زمن امتلأ بالفتن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الهرج أو الهرج، والهرج أو الهرج الاختلاف والفتن. فحين يكثر الاختلاف بين الناس وتزيد الفتن ولا أحد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، والمؤمن يترك هذه الفتن وهذا البلاء الذي يراه ويقبل على الله سبحانه تبارك وتعالى، يكون له أجر عظيم عند ربه. الأحاديث هذه تجعل الإنسان المؤمن يتمسك بعبادة الله سبحانه. الأجر أجر عظيم، كلما ازدادت الفتن وازداد البلاء كلما كان الأجر أعظم عند الله سبحانه. في حديث أبي ثعلبة الخشني ذكر فيه حديثا طويلا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر. فإن من ورائكم، كان بخاطب الصحابة، بعدكم حيجي زمن ويكثر فيه الفتن ويكثر فيه البعد عن الله سبحانه، فقال: هذه أيام الصبر، أيام يصبر فيها الإنسان المؤمن متمسكا بدين الله سبحانه، يتمسك بدين ربه فيكون كالقابض على الجمر. ولذلك في الحديث قال: الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. المسلم يصبر، يجد الملاهي حوله، يجد الفتن حوله، يجد النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، يرى الأكل الحرام والمال الحرام وكل شيء من الفتن والمنكرات سهل على الإنسان أن يأتيها. ولكن يعتصم المؤمن بحبل الله سبحانه، يعتصم بدين الله سبحانه، يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في الثواب. الثواب عظيم جدا، شوف قد إيه الأجر هنا. قال: للعامل فيهن، العامل الإنسان الذي يواظب على الصلاة، يواظب على الصوم، يواظب على طاعة الله سبحانه في كل وجوهها، هذا العامل بتقوى الله سبحانه. للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا، له أجر 50 رجلا، مش أجر رجل واحد، يعملون مثل عمله. يعملون كأنه إنسان يصلي الآن في هذا الزمان أو في أي زمن فيه الفتن، يكون له أجر 50 رجلا يصلون في زمن ليس فيه فتن. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قالوا له: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ من مين؟ يعني من الناس اللي هم في الزمن اللي فيه ولا منا نحن؟ قال: بل أجر 50 منكم، بل أجر 50 منكم. وكأن المعنى يوضح في حديث آخر في ذكر فيه أنكم تجدون على الخير معينة، هذا معنى وإن كان إسناده فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح أن الصحابة كانوا يجدون من يعينهم على الحق. فإذا أراد أحد أن يسأل وجد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقتدي ويهتدي وجد أمامه الأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن في زمن الفتن لا يجد الناس من يقتدون به إلا على النذرة. ولذلك قال لهم أجر 50 رجلا منكم. وفي حديث آخر للعامل فيهن أجر 50 شهيدة. أجر 50 شهيدة هذا أجر عظيم جدا من الله سبحانه، يدفع المؤمن أن يتمسك بدينه أكثر وأكثر مهما اشتدت الفتن ومهما اشتدت الغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه. الغرباء الفرار بدينهم حيث لا فتن، يهربون بدينهم إلى الأماكن التي لا فتن فيها. في حديث معقل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج أو الهرج الفتنة والاختلاف، فالذي يعبد ربه سبحانه في هذا الزمن كأنه هاجر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأجر الهجرة أجر عظيم جدا، فالعبادة في وقت الفتن والاختلاف كالهجرة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذه الأحاديث يتسلى بها الإنسان المؤمن لما يجد نفسه يقوم في الصلاة وتطول عليه الصلاة شيئا ويتعب فيها، ولعل البعض أول مرة يصلي التراويح، أو البعض من النساء أول مرة تصلي في الجماعة، يتعب الإنسان في الصلاة وبعد ذلك يجد الأمر سهلا، في البداية يصعب عليه. فإذا قرأ مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة فيها تصبير الإنسان، اصبر اصبر على دينك، اصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى تؤجر الأجر العظيم من الله. أو البعض من النساء أول مرة تصلي في الجماعة، يتعب الإنسان في الصلاة وبعد ذلك يجد الأمر سهلا، في البداية يصعب عليه. فإذا قرأ مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة فيها تصبير الإنسان، اصبر اصبر على دينك، اصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى تؤجر الأجر العظيم من الله سبحانه، وداوم على عملك الصالح، فإن أحب الأعمال إلى الله الأعمال الدائمة التي يداوم عليها صاحبه. ما يجيش الإنسان يبتدي يتعب شوية في الأول وبعدين يترك. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا يمل لا يعني لا يترك إثابتكم، ما يبطل يجيكم ثواب حين تملوا أنتم من العبادة، حين تتركون العبادة. قال وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، ما دام وإن قل. فيواظب الإنسان المؤمن على عمله الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل ويصلي صلاة طويلة جدا، كان أحيانا يقوم مقامش بأصحابه في رمضان إلا حوالي 3 ليالي أو 4 ليالي فقط، لكن باقي رمضان لم يكن يقوم بهم صلى الله عليه وسلم. كانت صلاته طويلة جدا، يصلي الليل أكثر الليل أو نصف الليل. فقام بهم مرة صلوات الله وسلامه عليه حتى انتصف الليل، لغاية نصف الليل، وبعدين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفلتنا باقي الليلة، يعني قمت بنا حتى نصف الليل، هل نفلتنا باقي الليلة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام، إذا صليت صلاة التراويح مع الإمام لغاية ما يخلص الإمام ويكتب لك كأنك قمت الليلة كلها. وهنا في الحديث أن الصحابة رضي الله عليهم جعلوا يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كثوا، فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون. كانوا يحبوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هو كان يقوم قياما طويلا ولعلهم لا يقدرون على مثله، كانوا يقومون خلفه حتى إنهم لا يتكئون على العصي، يمسك عصاي الواحد في إيده عشان يقدر يصلب ظهره ويقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قيامه الطويل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، اللي تقدر عليه من العمل افعله، وما يشترطش أنك تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم تقوم الليل كله أو أكثره أو نصفه، ولكن ما تطيق من ذلك، على شرط أن تواظب على ما أطقت من ذلك. فقال فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. فالمؤمن يعمل الأعمال الصالحة يتنفل بالنوافل ويداوم عليها، يداوم على النوافل زي ما بيقوم في رمضان الليل، فليكن له في غير رمضان أيضا قيام من الليل، يواظب ولو قل يصلي ولو أقل الليل في غير رمضان تكون عادة له. فإذا صارت العبادة لهذا الإنسان عادة صارت سهلة عليه، إن كل يوم يصلي هذه الصلاة، صلاة القيام، مثلها في طولها أو بعضها أو ما استطاع من ذلك، ولكن يداوم ويواظب على العمل يرجو الأجر العظيم اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل العمل ويكون له أجر 50 شهيدا أو أجر 50 رجلا من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصيام من العمل الصالح الذي يفعله العبد، يصوم لله سبحانه وتبارك وتعالى، يترك طعامه، يترك شرابه، يترك شهوته من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصيام لا بد فيه من النية، ينوي النية العبد، يصوم لله سبحانه وتبارك وتعالى، يترك طعامه، يترك شرابه، يترك شهوته من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصيام لا بد فيه من النية، ينوي النية الصالحة، فإذا كان نفلا صلحت النية من النهار، إذا كان فريضة لا بد وأن تكون النية من الليل. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان الإنسان في شهر رمضان بيت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا بد وأن يبيت النية من الليل، ولا بد أن يبيت النية في كل ليلة، كل ليلة يبيت فيها النية إن أنا بكرة صايم. النية لا يشترط لها تلفظ، أن يتلفظ باللسان لا، ده هو كونه أم يتصحر معناه أنه ناوي يصوم في الغد. فالنية هي عمل، ولكن عمل قلبي، عمل لقلب الإنسان. النية معناها العزم، العزم التأكيد في نفسه إن أنا بكرة صايم، هذه تكفي. سواء كان في الصيام فينوي في قلبه، أو في الصلاة داخل يصلي صلاة فريضة ولا صلاة نافلة راتبة ولا مطلقة، في قلبه أن ينوي أن هذه صلاة فريضة، ينوي هذه صلاة نافلة، لا يشترط أن يتلفظ بالنية بقوله، لأن البعض من الناس إذا قام للصلاة يقول نويت أصلي صلاة العشاء فرضا 4 ركعات مثلا، أو يقول نويت أصلي صلاة التراويح مثلا، أو يقول نويت أصلي سنة العشاء أو سنة الفجر، هذا لا يلزم، هذا كله لا يلزم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك أو ذكره، وإن استحبه بعض الفقهاء، ولكن الصواب أنه طالما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا به الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيكفي في النية أنه عزم القلب على أني حصلي، عزمت في قلبي على أني حصوم، فهذه تكفي. الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صوم الفريضة عبادة عظيمة جدا وأجرها عظيم جدا، صوم النافلة كذلك، الذي يصوم يوما يباعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفة، أو خندقا عن النار بعده كما بين السماء والأرض، كما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يصوم النافلة، جعلت النافلة أخف من الفريضة، صوم رمضان أو صوم الكفارة سواء كفارة ظهار ولا كفارة قتل ولا كفارة يمين، أو أنه يصوم نذرا أو يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، الصوم الفرض على الإنسان لابد وأن يبيت النية من الليل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. إذا كان صوم نافلة يجوز له أن ينوي من النهار طالما أنه لم يطعم، ما أكلش، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مرة على السيدة عائشة رضي الله عنها فسألها أن عندكم طعام؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم، فإني إذا صائم. يبقى كان داخل عند السيدة عائشة وهو ينوي أن يأكل، يعني صابح مفطر صلى الله عليه وسلم مش ناوي الصيام، ولكن لم يجد طعاما في البيت قال فإني إذا صائم. هذا كان في النافلة، في صوم النافلة وليس في الفريضة، ففيه أن في النافلة أخف من الفريضة، يجوز له في صوم النافلة أنه يصبح ما كانش ناوي من الليل وصبح من أول النهار فنوى أنه يصوم، يجوز له ذلك وله أجر صومه. النافلة الأفضل أن يبيت النية، هذا الأفضل أن يبقى ناوي من الليل، بحيث أنه لو صبح بالنهار ومات يبقى نيته هذه تنفعه، أنه كان ناوي يصوم وأصبح على صومه بهذه النية ولو حتى لم يمر عليه إلا وقت يسير. ولكن إذا كان أصبح ولم يطعم جاز له من أول النهار أنه ينوي في قلبه أن يصوم ويصوم. صوم الفريضة لو أن الإنسان نسي فأكل أو شرب لا شيء، أطعمه الله وسقاه، وصوم النافلة كذلك، إن بعض الناس يفتكر أنه إذا كان صايم نافلة وبعدين نسي فأكل أو شرب يبقى الصوم بتاعه باظ، ويقول لا فرق بين النافلة والفريضة. نقول الفريضة أشد من النافلة، الفريضة أشد من النافلة. فإذا كانت الفريضة فيها أنه إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمك الله وسقك، خلاص لا شيء عليك وكمل الصوم بتاعك فلا شيء عليك، فالنافلة من باب أولى يجوز فيها إذا طعم أو شرب، فصومه صحيح طالما إنه نسي فأكل أو شرب. النافلة قلنا إن هي أخف من الفريضة. نافلة الصلاة، شوف صلاة الفريضة من أركان الصلاة إنك تكون قائمة، تصلي قائمة. في حديث عمران بن حصين قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هنا الأصل إنك تصلي قائمة، إذا لم تستطع يبقى أقعد تصلي قاعدة، إذا لم تستطع طيب إذا استطعت القيام لا يجوز لك أن تقعد. لا يجوز للإنسان في صلاة الفريضة في صلاة العشاء مثلا أن يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام. النافلة بخلاف ذلك، النافلة يجوز له أن يصلي قاعدة، وده بنقوله لأن البعض من المصلين أحيانا يتعب فيها، وبعدين لما يتعب يقوم سايب الصلاة ويستريح ورا الصلاة شوية لغاية ما يستريح وبعدين يصلي. لا، نقول بدل ما تستريح ورا الصلاة اقعد، اقعد وانت في الصلاة، يجوز لك في صلاة النافلة ان تقعد. بس هنا شيء بقى، ان الاجر في القيام غير الاجر في القعود، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فإذا صليت وانت قاعدا لك نص الاجر، على كل النص الأجر أفضل من أنك تسيب الصلاة وتقعد وراء الصفوف تتفرج على الناس. فيجوز لك سواء كنت شيخا ولا شابا، يجوز لك إذا تعبت من القيام أنك تقعد وتكمل الصلاة وأنت قاعد. أحيانا البعض اللي مش متعود على الصلاة في البداية يتعب جدا منها، فإذا قام امبارح بعض الأخوات الصغار يقول امتى هيخلص، امتى هيخلص كل لي صلاة. هنا الصلاة بتصلي بجزء في اليوم أو جزء وربع في اليوم، ما هيش طويلة جدا، ولكن مع تعود تشعر أنها سهلة بعد ذلك. في أول رمضان بتحس بحالة، وفي آخر رمضان بتحس. من الأسئلة اللي بتسأل في هذه الأيام، إن الإنسان المسافر إذا كان واحد مسافر وقدم من السفر وكان مفطرا في السفر وبعدين قدم، إذا قدم هل يفضل مفطر ولا يمسك باقي اليوم من رمضان؟ هنا الراجح أنه هو أفطر، وأفطر بعذر، يبقى باقي اليوم هو مفطر، ولكن الأفضل أن يمسك، الأفضل أن يمسك. لكن لا يجب، لا يجب عليه الإمساك، لأنه الواجب عليه قضاء هذا اليوم طالما أنه أصبح مفطرا وهو مسافر. فإذا قدم جاز له أن يكمل إفطاره، وإن كان الأفضل أن يتشبه بالصائمين فيكمل باقي اليوم وهو من غير ما يأكل، لكن إن أكل فلا شيء عليه. من الأسئلة اللي بيسألوها للإخوة أو الأخوات أنه صلاة سنة العشاء ما بتصلوش ليه سنة العشاء؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، وما ميز بين سنة العشاء وغيرها، فكان يصلي ركعتين فركعتين فركعتين. بعض الإخوة أو الأخوات بعد ما تخلص العشاء يروح قايم على طول مصلي ركعتين، يضيع على نفسه إن هو يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ويسبح مع الناس. إذا كنت مهتم لفركعتين، بعض الإخوة أو الأخوات بعد ما تخلص العشاء يروح قايم على طول مصلي ركعتين، يضيع على نفسه إن هو يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ويسبح مع الناس. إذا كنت مهتم لذلك ما فيش مانع إن بعد ما تخلص التراويح وتروح صلي سنة العشاء في بيتك، لا مانع من ذلك. فلو أنك نويت في أول ركعتين أنها سنة العشاء خلاص أجزأتك، ويجوز صلاة السنة النافلة جماعة ويجوز صلاتها فرادة، فعلى ذلك الأمر سهل وبسيط، مش محتاج أنك تعقدها، وأنه لازم في الدقيقة اللي بنختم فيها الصلاة أنك تقوم تصليها تضيق الصفوف على الناس وتخلي الناس يبصوا إليك سواء أخ ولا أخت من الأخوات. برضو أحيانا بعض الأخوات في المصلى يقوموا في وقت اللي بين الركعتين يقوموا يصلوا ركعتين، حاجة غريبة جدا، يعني اسمها صلاة تراويح، معنى فيها راحة بين ركعتين وركعتين وقت الراحة، فمش عايزة تريح نفسها دي أي ما تصلي ركعتين. إذا كان الأمر عايزة تصلي يجوز يا جماعة أنك إذا رجعت إلى بيتك وأحببت أن تصلي صلي صلي، لكن الممنوع أنك تكرر الوتر مرة ثانية. إذا أوترت مع الإمام خلاص انتهت، ما عليكش وتر آخر. ف فإذا أحببت أن تصلي صلي شفعا بعد ذلك، لا مانع من أن تصلي شفعا بعد ذلك. لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة، يعني ما تصليش وتر وبعدين توتر تاني، هو ده اللي منهي عنه. أما أن أنت عايز تصلي أكثر صلي ما شئت من الصلاة، والقيام لك الليل كله أنك تقوم، لكن ما تصليش وترا آخر. فإذا أحببت أو أحببت أنك تصلي، يبقى أما ترجع بيتك صلي ركعتين 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 إن شاء الله لغاية الفجر، لك أن تصلي ذلك. ولا داعي إن بين كل ركعتين تقوم تلفت النظر إليك، يقوم الناس يظنك بترأي بقى عايز توري أنك بتعمل اللي ما تعملش، أو أنك جايب سنة جديدة من السنن، لا داعي لهذا الشيء. يبقى هنا نلتزم. برضو أحيانا بعض الأخوات في أثناء الدرس والنصيحة تفتح المصحف عشان تقرأ في المصحف، يعني كأن أنا عارفة بقى كل ده، مش محتاجة أن أنا أعرف الأمر. الدروس هذه تعليم لمن لا يعرف وتذكرة لمن يعرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه أقبلوا عليه، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لسماع الموعظة. فسماع الموعظة قد تكرر، الموعظة تتكرر، ولكن أمر الله عز وجل بالسماع لها، وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا في تفسيرها إذا قرئ القرآن في خطبة الجمعة أو في الصلاة أو في غير ذلك من مواعظ، فإذا كانت الموعظة فيها إيه غير قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. مش ممكن يكون لك قلبين، إن قلب هتسمع النصيحة ولا تقرأ القرآن، هيكون مع مين؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فين هيكون الاستماع والإنصات والتدبر إذا كان أنت قاعد بتسمع الدرس وبتقرأ في المصحف؟ لا، إذا قرأت في المصحف استمع لكتاب الله سبحانه الذي تقرأه وأنصت إليه. فإذا نصحت وذكرت فتذكر وانتصح واسمع وعي ما يقال حتى تعمل بذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.